بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا في الدرس الماضي حول الفعل الصادر من العبد، هل ينسب الفعل الصادر من العبد إلى العبد نفسه، أم أن الفعل الصادر من العبد ينسب إلى موجده وهو الباري سبحانه وتعالى؟ وقد سمعت فيما تقدم نظرية الأشاعرة ونظرية العدلية، إذ أن الأشاعرة يقررون بأن الفعل منسوب لموجده وموجده هو الباري سبحانه وتعالى فيكون الفعل إليه، بينما العدلية يقولون بأن الأفعال مصدرها الإنسان والإنسان مسؤول عن كل ما يصدر عنه من فعل فيكون هو المطالب بتلك الأفعال الصادرة عنه. حديثنا فعلا في الأدلة التي استند إليها المصنف قدس الله تربته الطاهرة وكذا الشارح في إثبات أن الإنسان مختار فيما يصدر عنه من فعل، وليس الإنسان مجبورا على ذلك كما يدعي ذلك الأشاعرة. قلت: تضمن كلام العلمين المؤلف والشارع ذكرا لأربعة وجوه تدل على أن العبد مختار وأنه المسؤول عن أفعاله الاختيارية. ما هي تلك الأدلة الأربعة التي ذكرها المصنف والشارع؟ الدليل الأول، قالوا: لو كانت أفعال الإنسان غير مختارة له لكانت كلها على وتيرة واحدة، والتالي باطل فالمقدم مثله. الملازمة واضحة، صدور فعل معين من الإنسان إذا لم يكن ناتجا عن قصد وداع لن يكون هناك فرق بينه وبين أي فعل آخر يقوم به. يعني لاحظوا، عندما حركت هذا من هنا إلى هنا، إما أن يكون يا سيد هذا التحريك لغاية لقصد وداع، حتى يكون تحريك هذا الشيء من هنا إلى هنا يخالف رفع يدي مثلا، لأن رفع يدي يكون لغاية وداع، كما أن تحريك هذا الشيء من هنا إلى هنا يكون لغاية وداع. أما لو قلنا بأن تحريك هذا الشيء من هنا إلى هنا ليس لغاية ولا داع، لن يختلف حينئذ عن رفع يدي أبدا. لماذا؟ لأن كليهما لن يكون صادرا لغاية ولا داع. طيب، لا شك ولا ريب في وجود فرق بين الفعلين مع اتحادهما في كثير من المراحل، التي من جملتها النتيجة التي هي الفعل المعين الذي قام به. إذن لا مجال للقول بناء على هذا أن الإنسان ليس مسؤولا عن الفعل الصادر عنه، ليس مختارا للفعل الذي صدر عنه، ليس قادرا على ما يفعل، بل مقتضاه ذلك. وبعبارة أوضح، الآن عندما فعلت هذا الفعل لا يخلو الحال أن أكون فعلي إياه لغرض من الأغراض أو عبث ليس لغرض من الأغراض. إذا كانت الأفعال تصدر مني من دون غراض فتتساوى جميع الأفعال الصادرة مني على حد سواء، أما إذا كانت الأفعال تصدر مني لغرض فكل فعل فعل يصدر لغرض موجود لدي، فذاك يعني أن كل فعل يختلف عن الفعل الآخر. صحيح المقدمات التي يمر بها الفعل الأول تتحد مع المقدمات التي يمر بها الفعل الثاني، لكن في النهاية أن الغاية التي وجد من أجلها الفعل الأول تختلف عن الغاية التي من أجلها وجد الفعل الثاني. مع اختلاف الغاية بين الفعلين يثبت أن الفعلين مختلفان، بالتالي يلتزم بأن هذا الفعل يغاير ذا الفعل. هنا الكلام الآن، ما دام لكل فعل غاية أوجبت اختلاف الفعل الأول عن الفعل الثاني، فهذا يثبت أن الإنسان مختار في فعله، هو الذي قصد هذه الغاية فأوجد هذا الفعل، هو الذي قصد هذه الغاية فأوجد هذا الفعل، مقتضى اختياريته وجود القدرة لديه على الفعل والترك. إذن ما دامت الأفعال الصادرة من الإنسان لغايات مختلفة تثبت اختلاف الأفعال، يثبت أن الأفعال اختيارية وأنها خاضعة لإرادة الإنسان وقدرته، وليس الإنسان مجبورا عليها. صار واضح كلامي؟ احتاج أجيب مثال لو الموضوع واضح؟ طيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، إذا قلنا بأن العبد غير مسؤول عن الفعل، لزم من ذلك أن يكون العبد مجبورا، فإذا كان العبد مجبورا لن يخرج، إما أن يكون العبد مكلفا أو يكون العبد غير مكلف. تعال، الالتزام بأن العبد يا سيد جاسم مجبور، وبالتالي الالتزام بأنه ليس مكلفا، تقبلون بهذا الأمر؟ نقول ده الكلام باطل، التالي باطل أنه ليس مكلفا. لما ثبت عندنا من أن الإنسان مكلف، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ثبت عندنا بالدليل القطعي أن الإنسان مكلف، إذن القول بأن الإنسان ليس مكلف باطل، التالي وهو نفي التكليف باطل. إذا كان التالي باطل فالمقدم أن الإنسان مجبور في صدور الأفعال عنه مثله، فيكون أيضا باطلا. تعالوا نأخذ الاحتمال الأول، أن الإنسان مجبور على صدور الأفعال منه وهو مع ذلك مكلف، أيضا سوف نقرر بأن هذا باطل. شرع، لأنه يلزم من ذلك التكليف بما لا يطاق. الذي يكلف لا بد وأن يكون قادرا على امتثال التكليف، وإلا كان المكلف الذي كلف الإنسان ويعلم بأنه لا يطيق ومع ذلك كلفه يكون عابثا وناقضا لغرضه. كيف يمكن لعاقل أن يكلف شخصا وهو يعلم عدم قدرته عليه؟ ذا قرر لكم بمثال، افترضوا عندنا شخص مجنون، طيب، وأعطينا هذا الشخص المجنون مبلغا من المال وقلنا لهذا المجنون لا بد أن تصرف هذا المبلغ في كل ما فيه مصلحة ومنفعة، وإن صرفت المبلغ فيما ليس فيه مصلحة ولا منفعة فإنك تستحق العقوبة الشديدة. لو جينا يا أبو هادي وسألناك وش رأيك في الشخص اللي بهالكيفية؟ عاقل؟ لو اللي عطى الفلوس مثل اللي عطوا الفلوس، اثنينهم من حديد مجانين، ها؟ اثنينهم مجانين. ليش؟ لأنه كلف من لا يطيق بما لا يطيق. شلون تكلف إنسانا لا يمتلك القدرة بما يكون فوق قدرته؟ عدد نقض لغرضه، تطالب على أن يحافظ على الأموال ولا يعبث بها ولا يصرفها إلا ما فيه مصلحة، وتالي هذا مجنون ما يعرف المصلحة من المفسدة. شلون تطلب من عند ذلك؟ مقامنا من هذا القبيل. إذا قلتم بأننا مجبورون على الأفعال الصادرة منا وفي نفس الوقت نحن مكلفون بامتثال التكاليف، إذن كيف نستحق من الله العقوبة؟ تكليف بما لا يطاق، تكلفني ألا أفعل المعصية وأنت الذي تفعل المعصية وأعاقب أنا بعد ذلك على فعل المعصية، تكليف بما لا يطاق، تكلفني على فعل الطاعة وأنت الذي تفعل الطاعة وبعد ذلك تقول بأنني أستحق أو أستحق، تكليف بما لا يطاق. إذن اللازم من كون الإنسان غير مختار تكليفه بما لا يطاق إذا كان مكلفا، والتكليف بما لا يطاق باطل وبالتالي لا يترتب الأثر. وإذا قلت بأن الإنسان ليس مكلفا قلنا بأن هذا خلاف اللطف الإلهي، لأن المفروض أن الله قد خلقنا لندخل الجنة، ومقتضى ذلك أن يلطف بنا فيكلفنا، لا أن يتركنا همج الرعاع. إذن لأمر، إذن هذا جانب. جانب ثاني، إذا قلتم بأن الأفعال الصادرة من الإنسان ليست اختيارية، لم يبقى مجال لا لعاص ولا لمطيع. لماذا؟ هذان الوصفان ينشآن إما من امتثال أو من معصية. امتثال لما يجب فعله، معصية لما يجب فعله. امتثال لما يجب تركه، معصية لما يجب تركه. طيب، بالتالي هذان وليلا تكليف. إذا قلتم بأن الإنسان ليس مكلفا، شلون جاي يمتثل؟ في جانب الإتيان أو في جانب العصيان؟ لا معنى لأن يوصف شخص بكونه مطيعا أو شخص بكونه عاصيا لعدم ثبوت التكليف. صار واضح؟ وبالتالي هذا لا يمكن القول به. ده الدليل الثاني. إن شاء الله واضح كلام سيدنا نيرين روشان. دليل الثالث، وهو لو قبلنا كلام الأشاعرة، سلمنا معكم يا أبو هادي بأن الإنسان مجبور، لكن يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل ظالما، بل يلزم أن يكون الله تعالى أظلم الظالمين، والتالي وهو كونه ظالما أو أظلم الظالمين باطل جزما. إذن المقدم مثله، وهو أن يكون الإنسان مجبورا على أفعاله. توضيح ذلك، لاحظ، لا يخلو حال الفعل القبيح إما أن يكون صادرا من الله سبحانه وتعالى أو يكون صادرا من غيره. إذا افترضنا أنه صادر من الله سبحانه وتعالى كما هو مقتضى الفرض، سوف يكون العبد مجبورا حينئذ على هذا الفعل. طيب سيدنا، إذا كان العبد مجبورا يستحيل معاقبة العبد حينئذ. ترى، لأن العبد لم يفعل ما يستحق عليه العقوبة. طيب إذا عاقبت يا أبو عاشور، إذا عاقبناه كان الله عز وجل ظالما له، فيلزم أن يكون العبد مختارا. إن شاء الله واضح كلامي. مقتضى إثبات العقوبة يستوجب الظلم، أو أن تقولوا بأن العبد مختار فيكون إثبات العقوبة عليه استحقاقا ولا يكون في ذلك ظلما. طيب، الدليل الرابع والأخير، لقد تضمن القرآن الكريم العديد من الآيات المباركة التي تضمنت نسبة كثير من الأفعال إلى غير الله عز وجل، وقد كانت النسبة لهؤلاء نسبة حقيقة وليست مجازا، وقد رتب على ذلك جملة من الآثار من وعد ووعيد ومدح وذم وما شابه. طيب، فبناء على هذا يستفاد أن تلك الأفعال صادرة ممن نسبت إليه لا من الله عز وجل، فيبنى على أن الإنسان قادر مختار، ولولا أنه قادر مختار لم يصح إسناد أصل الفعل إليه، ولم يصح ما يترتب على ذلك إليه. إذن لم يصح عده ذا دور وأثر، وبالتالي لا يمكن القبول به. مقتضى نسبة الفعل إليه وترتيب الأثر يثبت أنه مختار وليس مكرها أو مجبورا. وإيش الآيات؟ هذه أربع خمس آيات، ست آيات بعد حسابنا كل خطأ. مثلا يقول عز من قائل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. شوفوا دي الآية، الله سبحانه وتعالى قد أسند كتابة الكتاب إلى الذين توعدهم على مثل هذا الفعل الشنيع، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. إذا من الذين؟ الفعل صادر عن من؟ عن الذين توعدهم الله عز وجل، عدل ولا؟ وبالتالي هذا يدل على أنهم بأيديهم كتبوا الكتاب، وبالتالي ثبت المطلوب. إذن عن طريقهم هم الذين كتبوا. آية ثانية، إن يتبعون إلا الظن. هنا نجد الله عز وجل قد أسند اتباع الظن إلى هؤلاء المضلين عن سبيله سبحانه وتعالى، وبالتالي رتب الأثر. مثلا حتى يغيروا ما بأنفسهم، نجد الله عز وجل قد جعل التغيير متوقف على تغيير الناس ما في أنفسهم، إذن لو ما لم يغيروا لن يتغير، صار واضح؟ فإذن هم الذين يغيرون، أثبت أو أسند التغيير إلى من؟ إلى أنفسهم، إذا غيروا تغير الأمر، فيثبت أن الفعل صادر عن من؟ عنهم. مثلا الآية الرابعة، من يعمل سوءا يجزى به، نسب العمل إلى من؟ إلى العامل، وبالتالي العامل هو الذي قد صدر منه العمل لا من غيره. خامسة، كل امرئ بما كسب رهين، نفس الكلام، أثبت أو نسب العمل إلى من أو نسب الكسب إلى من؟ إلى المرء. أخيرا، جزاء بما كانوا يعملون، نجد نفس الكلام، أنه سبحانه وتعالى قد أثبت الفعل إلى هؤلاء، وبالتالي رتب الأثر. إذن من خلال الأدلة المتقدمة يثبت عندنا مطلب مهم، وهو أن الأفعال الصادرة من الناس أفعال تصدر منهم أنفسهم، منهم أنفسهم، لا أنها تصدر من الآخرين. الفعل صادر من العبد نفسه. ده جميل جدا طبعا الكلام للخطباء، عندنا ثلاثة خطباء في المقام، جميل جدا، ده موضوع جدا رائع للمنبر يعني، وهو من الموضوعات الاجتماعية والفكرية والعقدية، أن يطرح أن الأفعال الصادرة من الناس أفعال من الناس أو لا. يعني مثلا يقدر واحد شو سيدنا يفتتح، لماذا لا ينزل المطار؟ أو لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ أو لماذا يسلط الظالمون علينا؟ فهل هذا عقاب من الله عز وجل أو هذه أفعالنا هي التي ترتب علينا؟ هذا يبدأ الإنسان منا، الأفعال الصادرة من الناس هي التي تترتب عليها، لأن القرآن الكريم يقرر بأن الفعل صادر عن العبد وأن للفعل أثرا، الفعل الصادر عنه له أثر. فخوش موضوع يعني، جيد واحد يجيب على المنبر، وهم موضوع جميل جدا يعني، في مادة فكرية وثقافية وعقدية يعني، وهم اجتماعية، جميل. أنا أعطيكم موضوعات تحضيرات مجانية، فالمفروض يعني ما بقول لي حق الطابع أقل ولا نبغى النسبة، بس تشملونا بالدعاء يعني. طيب نعود لما نحن فيه، إذن النتيجة أن الصحيح ما عليه العدلية من أن الفعل صادر عن الإنسان عن اختيار وإرادة وقدرة، وأن جميع الأفعال تترتب عليها آثار كما بينا، ولا معنى لمقولة الأشاعرة من أن الفعل جبري فليس المقام مقام جار. يقع الكلام بعد ذلك في ثبوت القبيح عليه عز وجل أو استحالة القبيح عليه سبحانه وتعالى. أقول هم وقع الخلاف، ده كل من توابع ده البحث، والبحث الذي سيأتي كلها من توابع مسألة الحسن والقبح العقلي. وقع الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في أنه سبحانه وتعالى يفعل القبيح أم أنه سبحانه وتعالى لا يفعل. لاحظوا فرق بين نقطتين يا سادسين. مرة نتحدث يقدر على فعل القبيح، ومرة نتحدث يفعل القبيح. يقدر على فعل القبيح لكن لا يفعله. مرة لا يقدر ويفعل. مين نقاشنا؟ احنا حديثنا متفقون، المسلمون قاطبتان أشاعرة وعجلية على أن الله عز وجل قادر على فعل القبيح. أمسلم. احنا نبغى نتكلم في المرحلة الثانية بعد الفراغ عن كونه قادرا على فعل القبيح، هل يفعل القبيح أو لا يفعل القبيح؟ هنا وقع الخلاف بين الفريقين. قالت الأشاعرة أو قالت المعتزلة بأنه سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، وقالت الأشاعرة بأن الله سبحانه وتعالى فاعل لكل شيء، فهو تعالى يفعل القبيح كما أنه سبحانه وتعالى يخل بالواجب. ما دام الفعل، ما دام قادرا على فعل كل شيء إذن يفعل القبيح، مو إمكان، مو عالم ثبوت، عالم إثبات ووقوع أن الله يفعل القبيح. ولذلك ممكن أن الله عز وجل يوم القيامة يأخذ العبد الصالح يلقيه في نار جهنم، ويأخذ العبد الفاسق يلقيه في جنان الخلد، لأن الله عز وجل يجوز عليه فعل القبيح، وبالتالي لا إشكال في ذلك. المعتزلة تمسكوا لمختارهم بأن الله تعالى لا يفعل القبيح بأمرين ذكرهما الشارع. الأمر الأول: إن الصارف عن فعل القبيح موجود، والداعي إلى وجود القبيح مفقود. كل ما كان كذلك يستحيل منه الفعل. كل من كان ليس لديه مقتضي للفعل، وكل من كان عنده صارف عن الفعل، كان ذلك مانع من وجود الفعل عنده. شلون؟ تعالوا بالنسبة للصارف. الصارف موجود لأننا نقرر بأن الصارف عن الفعل علمه بأن هذا الفعل قبيح وهو غني عنه. الله عز وجل عالم بكل المعلومات، غني عن كل شيء، وإنما كان هذا الصارف لأن من المعلوم بالضرورة أن من علم قبح أمر وكان غنيا عن ذلك الأمر استحال أن يقع ذلك الأمر منه ما دام حكيما، والله عز وجل حكيم غني عن ذلك الأمر، فيستحيل أن يصدر منه هذا الأمر. أيضا الداعي إلى فعل هذا الأمر مفقود. ما هو الداعي إلى فعل أمر من الأمور؟ إما أن يكون يا أبو عاشور الداعي إلى فعل أمر من الأمور الحاجة، أو أن يكون الداعي إلى فعل أمر من الأمور الحكمة. الفعل إما أن يكون قبيحا، فعل العالم به كان محتاجا إليه إذا كان حكيما، وإن كان حسنا كان الداعي إليه عبارة عن الحكمة. الله عز وجل ليس محتاجا، وليست الحكمة موجودة في فعل القبيح، فلا داعي له سبحانه وتعالى إلى فعله، فيثبت الغرض. هذه إن شاء الله واضح كلامي وياي انتم؟ لو لا تاهنوس خستنشدي ما تعبتوا يعني. طيب، يمكننا أن نعرض هذا الكلام أو نعرض هذا البرهان بالقياس المنطقي بهذه الكيفية. معيدة أستاذ وين له مساحات؟ طيب، إنجي الآن يمكننا أن نعرض البيان المذكور أنه لا يوجد، يوجد صارف عن الإقدام على هذا الفعل، ولا يوجد داع إلى فعل هذا الفعل القبيح، بالتالي فقدان الصارف أو وجود الصارف وفقدان الداعي سبب لماذا؟ للقول بعدم الحاجة لفعل القبيح. انجي الآن شلون نبين؟ احنا عندنا الفرض أولا أن الله تعالى، الفرض أنه تعالى ها
حكيم. طبعا عندنا في الحكمة معنيان في التمام.
المعنى الأول أن يكون المقصود من الحكمة عبارة عن التالي: المقصود من الحكمة عبارة عن الفعل في غاية الإتقان والإكمال أو الكمال، أن يكون الفعل صادرا في غاية الإتقان والكمال، ده معنى الحكمة، أن لا يفعل فعلا إلا ويكون الفعل الصادر منه في غاية الكمال والإتقان والإتمام. المعنى الثاني أن يكون المقصود من الحكمة عبارة عن عدم فعل القبيح وعدم الإخلال بالواجب، وعدم الإخلال بالواجب. طيب، فهذا معنى الحكمة. الآن احنا قررنا الفرض أن الله تعالى حكيم، وبالتالي معنى الحكمة أن يفعل فعلا في تمام الإتقان والكمال، أو أن يفعل فعلا، أو أن لا يفعل فعلا قبيحا ولا يخل بواجب. هذا الفرض. المدعى ما هو؟ المدعى استحالة صدور القبيح عن الله سبحانه وتعالى، استحالة صدور القبيح عنه سبحانه وتعالى. أو بإمكاننا أن نقول بأن المدعى عبارة عن امتناع صدور القبيح عنه تعالى، صدور القبيح عنه تعالى. طيب زين، فإذا هذا المدعى. تعالوا الآن إلى البرهان. يمكننا أن نشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول. نبدأ بالصغرى. الصغرى ما هي؟ الحق سبحانه وتعالى. الحق سبحانه وتعالى. ما هو الحق سبحانه وتعالى؟ الحق سبحانه وتعالى له ما يصرفه عن فعل القبيح ولا داعي لديه إلى فعله. له ما يصرفه عن فعل القبيح ولا داعي له إلى فعله. طبعا له ما يصرفه عن فعل القبيح وهو علمه بقبحه ومقتضى حكمته ألا يفعله، لا داعي له. يا أستاذ حسين، الداعي إما أن تكون حاجة أو أن تكون حكمة، والمفروض أنه غني، والمفروض أن القبيح لا حكمة فيه. فإذا للصغرى ضرورية مسلمة. انجي الآن للكبرى. كل فاعل كذلك، كل فاعل كذلك يمتنع صدور القبيح عنه. كل من كان أفعاله لا تصدر إلا عن وجود داع إليها وعدم وجود صارف عنها يمتنع أن يصدر عنه القبيح. صار واضح كلامي؟ نتيجة، إذن الحق سبحانه يمتنع صدور القبيح عنه. صار واضح الكلام؟ فإذا بناء على هذا البرهان سنصل إلى النتيجة التالية: أن الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر القبيح عنه. انجي الآن بالنسبة إلى الصغرى. الحق تعالى له ما يصرفه عن فعل القبيح ولا داعي له إلى فعل القبيح. هذه الصغرى مبنية على وجود الصارف. يا أستاذ حسين، موجودة على وجود الصارف وموجودة على عدم وجود الداعي. قلنا موجودة على وجود الصارف يعني أن يكون هناك ما يصرفه عن الالتزام بفعل القبيح. الإنسان عندما يقدم، سروا الآن نجيب مثال بسيط، طالب العلم على سبيل المثال، طالب العلم عندما يريد أن يقدم على ارتكاب المعصية، هل يتصور منه أن يرتكب المعصية؟ لا. لماذا؟ لأن طالب العلم يعلم أن من ارتكب معصية مصيره إلى النار يعلم، فبالتالي علمه بوجود النار المترتبة على ارتكاب المعصية يعد صارفا عن ارتكاب المعصية، أيضا لن يكون لديه داعي في المقام للارتكاب للمعصية، لأن الداعي وجود الحاجة. بالله عليك، شنو حاجتي أنا في غيبة زيد؟ شنو حاجتي أنا في نميمة عمرين؟ شنو حاجتي أنا في الكذب على بكرين؟ إذا ما في حاجة. ولذلك قلت بالنسبة للصغرى توفر الصارف وعدم توفر الداعي. ولذلك مسألة الصغرى قضية واضحة، أن الحق تعالى له ما يصرفه عن فعل القبيح ولا داعي له إلى فعل القبيح، فالمسألة واضحة. نجي الكبرى، الكبرى أيضا واضحة، لأنه إذا وجد الصارف عن الفعل وهو العلم لا يمكن أن يتوجه الإنسان إلى فعل الفعل، وإذا لم يوجد الداعي إلى الفعل لا يمكن أن يتوجه الفاعل إليه. يعني لاحظوا الآن، ما هو السبب الذي يدعو الإنسان إلى ارتكاب المعصية؟ غفلته. فإذا التفت الإنسان حال الالتفات، حال الالتفات، الآن افترض هذا زيد قاعد قدام النار، هل يتصور منا أن يرتكب المعصية؟ إذا وجود النار صار صارفا أو صار سببا لعدم توفر الداعي. فإذا دي مسألة أيضا، كل فاعل لا يتوفر عنده الداعي إلى الفعل ويتوفر لديه الصارف عن الفعل يمتنع صدور القبيح عنه، لأنه سيكون هناك صارف عن القبيح ولن يكون هناك داعي للقبيح. أبو عاشور واضح؟ زين. النتيجة إذن، النتيجة أن الحق سبحانه وتعالى الذي له ما يصرفه عن فعل القبيح ولا يتوفر عنده الداعي لفعل القبيح يمتنع صدور القبيح عنه، وهذا هو المطلوب. فإذا النتيجة علم الله سبحانه وتعالى بالقبيح يشكل صارفا يا سيد إلى عدم الفعل للقبيح، ويشكل مانعا من توفر الداعي لوجود القبيح. إن قلت هنا قد يستشكل واحد، كلامك ده كل مولانا ما نقبل به، خذنا بحلمك كما يقولون، سجبت لنا صارف وداعي ومنطق، ما منطق وفلسفة زين ومقتضي ومانع ولا آخر. طبعا يمكنكم تعوضوا عن كلمة الصارف والداعي بالتعبير الأصولي، الصارف بمعنى وجود المانع والداعي بمعنى وجود المقتضي، التعبيران يؤديان نفس الغرض، ما عندنا مشكلة والمؤدى واحد. إن قلت نسلم بأن مجرد علمه بالقبيح يؤدي، لكننا لا نقبل، بمعنى إن مجرد علم الفاعل بقبح الفعل لا يمنعه من فعله، لأننا نجد كثيرين من الفاعلين يعلمون بقبح ما يقدمون عليه من الأفعال ومع ذلك يفعلونها. فإذا ما فرضتموه صارفا عن الفعل لا يعتبر صارفا. واضح؟ شارب الخمر لو تسأله ما يقول لك بأن شرب الخمر في أذى وبلد ومع ذلك يقدم على شرب الخمر؟ المدخن، إن شاء الله ما بينكم حد يدخن نار تورطية، المدخن ألا يقر ويعترف بأن التدخين أذى وبلاء؟ هذا لو لا، مع ذلك تراه يقدم على التدخين مرة بعد أخرى. إذن مجرد العلم بقبح الفعل لا يعد صارفا عن الإتيان بالفعل، فمعنى أن الله عز وجل عالم بالقبح لا يكون صارفا عن فعله عز وجل للقبيح. فماذا تقولون؟ نجي، نحن نسلم بأن العلم بالقبيح لا بأن العلم بالقبيح لا يعد صارفا عن فعل القبيح، يعني لا نكتفي بهذا، بل نقول بأن هناك أمرا آخر مع العلم بقبح القبيح يحققان معا الغرض، وهو امتناع الفاعل من الإقدام على فعل القبيح وهو عدم وجود الداعي. بعبارة أوضح، شفتوا معي؟
تعدكم عدم التفات يا أبو هادي، لذلك أشكلت علينا. تعتقدت بأن عدم أو بأن وجود الصارف يكفي لعدم فعل القبيح. طيب نقول لا، طبعا وجود الصارف الناشئ من وين؟ من العلم. احنا نقول لا، ليس مجرد وجود الصارف، بل بإضافة عدم الداعي إلى فعل القبيح، فنحن نجعل الأمرين بمثابة العلة التامة، فكل واحد منهما يشكل جزء علة، فلا بد من ضم الأمرين بعضهما مع بعض حتى نقرر بأنه لا يوجد القبيح خارجا. فإذا لا نكتفي بمجرد وجود الصرف، بل بإضافة عدم وجود الداعي، وبالتالي يكون الأمر هكذا. طبعا لا ننكر بأن هناك من يقدم على فعل القبيح لحاجة ما إليه، فإذا اجتمع العلم بالقبح مع عدم وجود الداعي إليه لا نتصور وجود الفعل حينئذ. طيب قلت إشكال ثاني، هناك من يقدم على فعل القبيح مع عدم وجود حاجة عنده إليه، ويفعل القبيح من دون حاجة منه إلى فعله، كيف تقول بأنه لا يفعله إلا إذا كان هكذا؟ قلنا إيجاد الفاعل لفعل من الأفعال في الحاجة قد يكون لحاجة وقد يكون لغير حاجة. هنا الكلام، الصارف عن فعل القبيح لا بد من ملاحظة، عفوا هنا الكلام، الله عز وجل غني، فبالتالي ما دام غنيا إذن يستحيل أن يفعل فعلا من دون أن يكون لحاجة، إنما قطعا لا يتصور في الله عز وجل أن يكون فعله لحاجة، وإنما يكون فعله لحكمة، علمه الواسع قدرته على كل شيء تقضي أن يكون فعله محكما متقنا، بالتالي لا بد أن يكون الحكمة. الآن هنا أي حكمة تقتضي أن يفعل الله عز وجل القبيح؟ أي حكمة تقتضي أن يفعل الله عز وجل القبيح؟ أقرب ليكم أنا بمثال، ودي مسألة فقهية جميلة جدا إذا تبحثوها. بعض الفقهاء يقول بأن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث: إنكار بالقلب، إنكار باللسان، إنكار باليد. لو قلنا بأن الإنكار باليد غير ثابت، ليش؟ لنفس الكلام. الآن الإنكار باليد ألا يستلزم ضربا؟ ألا يستلزم جرحا؟ ألا يستلزم كسرا؟ ألا يستلزم قتلا؟ هذا اللولا. طيب هذه أفعال قبيحة لأنها تستوجب إيذاء الإنسان المؤمن، ويا سيد جاسم قررنا قبل قليل بأن إيذاء المؤمنين قبيح، قلكم من حرام الآن لا تكلموا شر، قلكم عاقل، بس إيذاء المؤمنين قبيح عدل لولا. هل يتصور أن الله عز وجل يأمر بالقبيح؟ أليس هذا منافيا لحكمته سبحانه وتعالى؟ إذا مقتضى حكمته عدم ثبوت المرتبة الثالثة من مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يلا حلوا المسألة، تلتزمون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث مراتب، المرتبة الثالثة قبيحة، ولا يمكن أن يأمر الشارع المقدس بالقبيح، فكيف تعالجون هذا الأمر؟ ها؟ ما أصلا مقتضى حكمته أن لا يأمر بما هو قبيح. هذا الكلام تفضل واسأل العقلاء ببابك، ما نتكلم متشرع، اسأل العقلاء ببابك، أحد فيكم يقرر. الآن سيدنا الجليل عندما تأتي لتأمرني بمعروف وتنهاني عن المنكر فتعمد إلى شللي، ها قبيح لو حسن،
هذا
استحقاق للقبح، أسمعنا علاقة استحقاق الآن بالنتيجة نفس الفعل الذي قد صدر قبيح في نهاية المقام. الآن الكذب للمصلحة، يعني الآن الكذب للإصلاح بين الاثنين، قبيح لو حسن، قبيح، القديم قبيح دائما وأبدا، بس إنما هذا يعني لغاية يعني شوية على قولتهم نرفع اليد عنه، وإلا هو قبيح، الكذب كذب يعني أبيض وأسود واحد، هنا نفس الكلام. بالتالي من هالباب الآن الإضرار بالآخر أو الإيذاء قبيح، ولا يمكن أن يأمر الشارع المقدس بذلك لأنه ينافي حكمته سبحانه وتعالى. شلون تعالجون؟ إما أن تلتزمون كلام سيد حسين لأن الإنكار باليد ليس قبيحا وذا خلاف العقلاء والعقل، أو أن تلتزمون بأن الإنكار الأمر بالمعروف مرتبتان وليس ثلاث. يلا ليكم دقيقتين بس أساس نبغى نقطع
المصلحة تقتضي هذا.
هالمصلحة راح يكون المصلحة راح يكون تزاحم، ولما نقول تزاحم راح نقدم الأهم، ولا ريب في أن حفظ الإنسان المؤمن أهم من أمره بالمعروف والنهي عن المنكر ونهيه عن المنكر. مفروض ملاك تزاحم راح يكون.
وإذا كان المنكر مثلا لربما يكون أشمل أو أعم يكون
قبيح قبيح فسق. سيدنا هذا من ضمن الحجر إلى الإنسان لا ينتج شيئا ثالثا. هذه مثلا من الأمور. فإذا مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، طبعا اللي ذكرت يمكن تتعجبون، الذي ذكرت هو مختار سيدنا المرجع الإمام السيستاني روحي له الفداء، فإن سيدنا المرجع دامت أيام بركاته لو ترجعون لرسالته العملية ينكر المرتبة الثالثة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونكتة الإنكار ما ذكرنا أن الأمر بالإنكار باليد قبيح يتنافى وحكمة الله سبحانه وتعالى، مقتضى الحكمة الإلهية البناء على عدم ثبوته وأن يلزم الأمر بالقبيح، أي واحدة من النكات، وهي نكتة فنية عقدية. يمكنكم الرجوع إلى المنهاج فإنه قد أشار إلى ذلك، طبعا الدليل منه، إنما الفتوى موجودة في المنهاج. على أي حال من شاء من حصلنا الدليل يسأل عنه في مجال آخر. هذا ما أفاده المصنف في المقام. بعد العبارة يعني بيقولوا لي الوقت انتهى، قروها انتون، إذا في عندكم شيء يحتاج بيان بينا. كلامنا فعلا في المطلب الأخير وهو استحالة إرادة القبيح عليه سبحانه وتعالى، يأتي عليها الكلام والحمد لله.